نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر حزقيال. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تناول القس تشاك لمحة من دعوة حزقيال، والتي تضمنت توجيه تحذير من الله القدوس إلى شعب متمرد. في حلقة اليوم من برنامجنا سنجد أن هذه التحذيرات سوف تحظى بانتباه كثيرين، رغم أنه طلب إلى حزقيال ألا يتكلم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من سفر حزقيال، وابتداء من العدد 22. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح الثالث والعددين 22 و23، وجاء فيهما: وكانت يد الرب علي هناك وقال لي: قم اخرج إلى البقعة وهناك أكلمك. فقمت وخرجت إلى البقعة، وإذا بمجد الرب واقف هناك كالمجد الذي رأيته عند نهر خابور، فخررت على وجهي. لقد كلف الله العلي حزقيال أن يحذر الناس من دينونة آتية. ثم قرأنا في هذا المقطع عبارة تكررت للمرة الثالثة، وهي: وكانت يد الرب علي. لقد كان حزقيال عند نهر خابور، ثم ارتحل وذهب إلى السهل، وهناك عند حزقيال ما يشبه وسيلة نقل إلهية عند نهر خابور، وكان عليه أن يمضي قدما في رحلته بوسيلة النقل تلك. ونرى هنا أعزائي المستمعين أن الله المجيد ليس محدودا في منطقة واحدة، بل هو كلي الحضور، إذ كان في مناطق السهول كما كان عند النهر. ومن جهة أخرى، قد يعطينا الرب أحياناً توجيهات أن نفعل أمراً بطريقة ما، وفي وقت آخر أن نفعل الأمور بطريقة أخرى. وتكمن مشكلتنا في أننا نحاول وضع الله القدير في قالب، غير أن الله ليس مجبراً أن يستمر معك باتباع النمط نفسه. لذلك نخطئ يا أحبائي حين نعتقد أن الرب نمطي أو مرتبط بأسلوب واحد. وكثيرا ما نقع نحن البشر بسهولة في محاولة فعل ذلك، وربما تقليد من سبقونا، مما قد يوقعنا في الخطأ. وهذه إحدى مشكلات الكنيسة، لا سيما حينما تصير حافلة بالطقوس والتقاليد لكنها منفصلة عن الناس. نتابع تأملاتنا في العددين 24 و25 من الأصحاح الثالث، ونقرأ فيهما: فدخل في روح وأقامني على قدمي، ثم كلمني وقال لي: اذهب أغلق على نفسك في وسط بيتك، وأنت يا ابن آدم، فها هم يضعون عليك ربطا ويقيدونك بها، فلا تخرج في وسطهم. تجدر الإشارة هنا مستمعي الكرام إلى أن الروح دائما ما يقيم حزقيال على قدميه. فرغم أن حزقيال يقع على وجهه في كل مرة يرى فيها مجد الله، فإن الروح يأتي ويقيمه من جديد. وهنا تحذير من الروح للنبي أن عليه أن يغلق بيته على نفسه، ومع ذلك فإن أشخاصا سيأتون إليه ويقيدونه. ونواصل ما قاله الروح لحزقيال في العددين 26 و27 من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: وألصق لسانك بحنكك فتبكم، ولا تكون لهم رجلا موبخا لأنهم بيت متمرد، فإذا كلمتك أفتح فمك فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، من يسمع فليسمع ومن يمتنع فليمتنع لأنهم بيت متمرد. مع أن الرب دعا حزقيال لأن يكلم هذا الشعب المتمرد، فإنه سيضربه بالبكم فلن يكون قادرا على الكلام معهم. ويذكرنا هذا المقطع بعبارة كررها يسوع المسيح عدة مرات في العهد الجديد، من له أذنان للسمع فليسمع. ويشدد الرب هنا على حقيقة أن على حزقيال ألا يظهر أفكاره لهم، بل ينبغي أن ينتظر حتى يتكلم الرب، وعندها يتكلم هو. ولضمان ألا ينطق حزقيال بأية كلمة، ضربه الله القدير ببكم مؤقت. وأقول هنا مستمعية، إني أتمنى أحيانا لو يضربني الرب بالبكم، فكم من مرة قلت أمورا أتمنى لو أتمكن من استرجاعها. أما حزقيال فكان عليه أن يخبرهم بما يقوله الرب له، وإن لم يسمعوا فليكن ذلك، لأنهم بيت متمرد. لننتقل الآن إلى الأصحاح الرابع، وجاء في العدد الأول منه: وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وارسم عليها مدينة أورشليم. يأتي حجر البناء هذا مستمعي الكرام بطول 35 سنتيمترا وبعرض 30 سنتيمتر، وقد اكتشف علماء الأثار الآلاف من هذه الحجارة في منطقة بابل، لأن البابليين كانوا يكتبون عليها سجلاتهم. فما يقوله الله العلي هنا لحزقيال هو أن يأخذ أحد ألواح الكتاب هذه ويرسم صورة لأورشليم وهي تحت الحصار. ونواصل ما قاله الرب لحزقيال في العددين الثاني والثالث من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيهما: واجعل عليها حصارا، وابني عليها برجا، وأقم عليها مترسة، واجعل عليها جيوشا، عليها مجانق حولها، وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتكون حصارا وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. يرينا المقطع عظة سيقدمها حزقيال ومعها وسيلة إيضاح، حيث أخذ هذا الحجر الطيني ورسم عليه صورة أورشليم، ثم رسم حولها جيوشا تحاصرها ومع تلك الجيوش أدوات الحصار، ثم أخذ صاجا حديديا ووضعه بينه وبين المدينة الواقعة تحت الحصار ليظهر أن الله نفسه آت على المدينة وقد قرر أن يلقي بها في أيدي أعدائها. وفي تلك الأثناء مستمعي الأحباء، كان الأنبياء الكذبة يقولون للشعب إن عليهم ألا يقلقوا لأن أورشليم ستقهر البابليين، لكن حزقيال كان يقول خلاف ذلك ورسم تلك الصور وأخبر الشعب بأن هذا ما سيجري. بعد ذلك نرى التشبيه الثاني، حيث سيقدم حزقيال أربع وسائل ليوضح لهم الحق، والتشبيه الثاني أصعب قليلا. ونتابع ما جاء في هذا التشبيه في الأعداد من الرابع إلى السادس من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيها: واتكأ أنت على جنبك اليسار وضع عليه إثم بيت إسرائيل، على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل إثمهم، وأنا قد جعلت لك سني إثمهم حسب عدد الأيام 390 يوما، فتحمل إثم بيت إسرائيل، فإذا أتممتها فاتكأ على جنبك اليمين أيضا فتحمل إثم بيت يهوذا 40 يوما، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. يقول الرب لحزقيال هنا مستمعي الكرام أن يتكئ على جنبه الأيسر مدة 390 يوما يحمل فيها إثم الشعب العبراني، وهذه هي السنوات التي امتلأوا فيها بالإثم ضد الله القدوس. فكان على حزقيال أن يفعل ذلك على مدى كل تلك المدة الطويلة والتي تمثل يوما عن كل سنة من سنوات إثم الشعب، وعليه بعد ذلك أن يدور ليتكئ على جانبه الأيمن مدة 40 يوماً أخرى. غالباً مستمعي الكرام، لم يظل حزقيال متكئاً على جنبه طوال تلك المدة، بل كان يذهب إلى المكان نفسه كل يوم ويتكئ هناك. وأظن أنه كان يقف ويتحرك، ثم حين يأتي الناس ليروه كان يتكئ حسب الوضع المطلوب قائلاً إنه يحمل إثم بيت إسرائيل. ويحدد اليوم الذي يمثل إحدى السنوات 390. بعد ذلك فعل الأمر نفسه 40 يوماً، وهي تمثل 40 سنة لبيت يهوذا. نواصل بعد ذلك لنرى التشبيه الثالث، حيث نقرأ في العددين 7 و8 من الأصحاح الرابع: فثبت وجهك على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة، وتنبأ عليها، وها أنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. هذه هي الطريقة الثالثة التي سيقدم بها تشبيها أمام الناس عما سيحدث لأورشليم، حيث يؤكد حزقيال أن المدينة ستهزم على يد البابليين ولن تهزمهم. بعد ذلك يقول في العدد 9 من الأصحاح الرابع: وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة وضعها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 300 يوم وتسعين يوما تأكله. وهكذا صار لديه خبز متعدد الحبوب، وكان عليه أن يأكل هذا الخبز طوال المدة التي سيمضيها هناك. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العددين 10 و11 من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيهما: وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقلا من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه. يعادل سدس الهين مستمعي الأحباء نحو 1 لتر من الماء. ونستمر في تأملاتنا في العدد 12 من الأصحاح الرابع، وجاء فيه: وتأكل كعكا من الشعير، على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. كان هذا مستمعيا ليريهم الحصار الذي سيأتي على أورشليم، وكيف أن الناس سيعانون جراء المجاعة الآتية، حيث سيكون هناك شح في الماء ونقص في الحبوب، إذ سيجمعون كل ما يقدرون عليه ليصنعوا الخبز، وسيكون هناك نقص في إمدادات الطعام، وسيموت الناس جوعا داخل المدينة. ونواصل وصف هذه الصورة في العددين 13 و14 من الأصحاح الرابع، وجاء فيهما: وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: آهي يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. هنا يقول حزقيال إنه لم يأكل طوال حياته لحما نجسا، وهو لا يقدر أن يفعل ذلك. وننتقل بعد ذلك إلى الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح الرابع، ونقرأ فيها: فقال لي: انظر، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان، فتصنع خبزك عليه. وقال لي: يا ابن آدم، ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة، لكي يعوزهم الخبز والماء، ويتحير الرجل وأخوه ويفنوا بإثمهم. وننتقل الآن إلى التشبيه الرابع، وذلك في الأعداد 6 من الأصحاح 5، وجاء فيها: وأنت يا ابن آدم، فخذ لنفسك سكينا حادا موسى الحلاق تأخذ لنفسك، وأمررها على رأسك وعلى لحيتك، وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذري ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءهم، وخذ منه قليلا بالعدد وصره في أذيالك، وخذ منه أيضا وألقه في وسط النار وأحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب، هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي، فخالفت أحكامي بأشر من الأمم وفرائضي بأشر من الأراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها وفرائضي لم يسلكوا فيها. إذن مستمعي الأحباء، طلب الرب إلى حزقيال أن يحلق رأسه ولحيته، ولابد أنه كان منظرا لافتا لأنظار الناس. ثم يقول المقطع إن الشعب أخذوا أحكام الله وناموسه وحولوها إلى شر، والمأساة أن هذا لا يزال يتكرر اليوم في بلادنا، حيث أخذ المشرعون من قوانين الله وجعلوها شرا، لكن دينونة الله وقضاءه سيقعان بالتأكيد على أراضينا كما وقعا من قبل على الأمة العبرانية. بعد ذلك نواصل ما جاء في هذا التشبيه في الأعداد من السابع إلى الحادي عشر من الأصحاح الخامس، ونقرأ فيها: لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ضججتم أكثر من الأمم التي حواليكم، ولم تسلكوا في فرائضي، ولم تعملوا حسب أحكامي، ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، لذلك هكذا قال السيد الرب، ها إني أنا أيضا عليك، وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم، وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك، فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني، وأنا أيضا لا أعفو. نقرأ في هذا المقطع مستمعي الكرام أن الرب سيفعل بالأمة أمرا لم يفعله من قبل، وذلك بسبب رجاساتها، وستصل الحال بالناس إلى أنهم سيأكلون بعضهم بعضا قبل أن ينتهي كل هذا. ونستمر في تأمل ما جرى في العدد الثاني عشر من الأصحاح الخامس، ونقرأ فيه: ثلثك يموت بالوباء، وبالجوع يفنون في وسطك، وثلث يسقط بالسيف من حولك، وثلث أذريه في كل ريح وأستل سيفا وراءهم. وهنا سينقسم الشعب ثلاثة أقسام، حيث سيموت جزء منه بالمرض، وقبل أن تغزو بابل المدينة سيكون ثلث الناس قد ماتوا بفعل المرض والمجاعة في أورشليم، وحين يأتي الجيش البابلي سيهلك ثلث آخر بالسيف، ثم سيتشتت الثلث الأخير، غير أن الله العادل سيجلب على هؤلاء السيف وسيهلكون، لكن ستكون هناك بقية سيحفظها الله الرحيم، حيث سيبدأ عمله من جديد ويرجعهم إلى الأرض. وننتقل الآن إلى الأعداد من الثالث عشر إلى الخامس عشر من الأصحاح الخامس، وجاء فيها: وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت، يعلمون أني أنا الرب تكلمت في غيرتي، إذا أتممت سخطي فيهم وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك أمام عيني كل عابر، فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهشا للأمم التي حواليك، إذا أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبيخات حامية، أنا الرب تكلمت. ستكون إذن دينونة الله عليهم درسا للأمم الأخرى، حيث إن الأمم ستدهش مما سيفعله الرب بالأمة العبرانية. ونتابع الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس والعدد السادس عشر والسابع عشر منه، ونقرأ فيهما: إذا أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأزيد الجوع عليكم وأكسر لكم قوام الخبز، وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فتثكلك ويعبر فيك الوباء والدم وأجلب عليك سيفا، أنا الرب تكلمت. يتكلم الله العادل هنا عن الدينونة الآتية عليهم، ويحذر الناس قائلا إن عليهم ألا يظنوا أن أورشليم ستغلب أو أن خلاصهم قريب، بل سيجلب الرب دمارا على أورشليم، ومن يبقون فيها سيموتون من المجاعة أو بالسيف، كما سيهرب آخرون ويهلكون، لأن السيف سيرسل وراءهم. ثم يتنبأ عن جبال أرض العبرانيين، وهي الجبال التي سيتنبأ عليها أيضا في الأصحاح 34، لكن النبوة هناك ستكون عن استرداد الله المجيد لتلك الجبال. ورغم أن النبوة الأولى تعلن أن الدمار آت، فإن هناك استردادا في الزمن الآتي بعد ذلك الدمار. فالكلام هنا إذن هو عن اللعنات التي ستأتي على الجبال بسبب المذابح التي أقيمت عليها، لذلك ستصير جرداء لسنين. لكن النبوات في الأصحاح 34 أن الله الرحيم سيسترد تلك الجبال ويجعل عليها أشجارا وكروما. وأخيرا مستمعي الأحباء، أود أن أشير إلى أن سفر حزقيال هو سفر جدير بالاهتمام، لأنه يخبرنا بشأن الدينونة التي حلت على العبرانيين، لكنه يخبرنا أيضا بشأن استرداد الله لشعبه. وسنجد في أثناء تأملاتنا فيه أنه سفر مذهل حقا.
رأينا في نهاية حلقة اليوم أن القس تشك شدد على أهمية سفر حزقيال. هو سفر مثير، نتعلم منه الكثير فيما يخص الماضي والحاضر والمستقبل، وغني عن القول أن التعلم من الماضي يمنحنا فرصة ألا نقع في الأخطاء ذاتها. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع القس تشك دراسته عن الدينونة الآتية على الشعب العبراني.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتعلم المزيد عن رحمة الله ومحبته، وأن تتعلم أيضا عن غضبه على الخطية والتمرد. ونصلي أيضا أن تتمسك بالإيمان بالرب العلي، لأنك بالإيمان تستطيع أن تغلب العالم. ونصلي أخيرا أن يبارك الرب حياتك وعملك وأهل بيتك لمجد اسمه القدوس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
سبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حبي ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك له ما فارقنيش حنانك سيدي شبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما الرحمة شالتني وما سالتنيش ما سالتنيش أبدا أبدا أحسانك يا ما سالتنيش من وأنا لسه مرحم الأم الرحمة شالتني وما
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.